عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. آمين آمين آمين. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في بيت ربنا، ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده، والحديث صحيح كما قال عنه الحافظ ابن رجب أنه جيد، لأنه جاء من وجوه متعددة. الحديث حديث وابصة، عن وابصة ابن معبد رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد ألا أدع شيئا من البر والإثم إلا سألته عنه. وإذا عنده جمع من الصحابة، فذهبت أتخطى الناس فقالوا: إليك يا وابصة عن رسول الله، إليك يا وابصة. فقلت: أنا وابصة، دعوني أدنو منه، فإنه من أحب الناس إلي أن أدنو منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادنو يا وابصة. ادنو يعني قرب. ادنو يا وابصة. قال: فدنوت حتى مست ركبتي ركبته صلى الله عليه وسلم، فقال: يا وابصة، أخبرك ما جئت تسألني عنه؟ أقول لك أنت جاي تسأل في إيه؟ طب من الذي أخبر النبي بذلك؟ إنه الله، وإلا فالنبي لا يعلم الغيب إلا إذا أطلعه الله. فقلت: أخبرني. قال: جئت تسألني عن البر والإثم؟ قلت: نعم. فجمع أصابعه الثلاثة فجعل ينكت بها في صدري ويقول: يا وابصة، استفتي نفسك، البر ما اطمأن إليه القلب، واطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس، قال سفيان وأفتوك، وإن أفتاك الناس وأفتوك. هذه وصية كريمة من نبي كريم لواحد من أصحابه. هذه الوصية وهذا الحديث يبين أولا مدى حرص الصحابة على طلب العلم. الرجل جاء يسأل عن البر والإثم ويزاحم ويتخطى الناس ويوبخ من بعضهم ويصطبر حتى كان الذي كان. فالفائدة الأولى حرص الصحابة على طلب العلم الذي ينفعهم في دينهم، بل وشدة اهتمام الصحابة بدقائق المسائل. احنا النهاردة همتنا في طلب العلم رخوة ضعيفة، وانا قلت لاخوانكم منذ اي يومين او ثلاثة، ابو هريرة رضي الله عنه لما دخل المسجد، مسجد النبي، فوجد فيه حلقة تحفيظ قرآن وحلقة اخرى لمدارسة العلم، ثم خرج الى السوق فوجد السوق كظيظا بالناس، فصاح في اهل السوق: يا اهل السوق، هلموا الى مسجد النبي فان ميراثه يقسم الان. في ثواني اللي كانوا في السوق كلهم بقوا فين؟ في المسجد. انتظرهم هو على باب المسجد، فدخلوا وعادوا: يا ابا هريرة، اين الميراث الذي يقسم؟ قال: ماذا وجدتم؟ قالوا: حلقة قرآن وحلقة علم. قال: هذا ميراث النبي، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الصحابة كان الواحد منهم ممكن، وده حصل، يسافر من بلد إلى بلد لطلب حديث واحد، لطلب حديث واحد، يخرج من المدينة إلى مصر، وقد وقع هذا، لطلب حديث واحد. النهاردة تجد المسجد يعني ملصق جداره بجدار البيت، والمسلمون يصلون في البيوت ولا يصلون في المساجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الرجل جاء يسأل عن البر والإثم، فما هو البر؟ ايه معنى كلمة البر؟ البر كلمة جامعة لكل خير. لو عايز تجمع الخير كله في كلمة سميه ايه؟ بر. قال الدكتور احمد الشرباصي رحمه الله تعالى: البر فعل الواجبات والبعد عن المحرمات والبشاشة مع الناس والعطف على الناس والإحسان إلى الناس وتحمل الأذى من الناس. لكن إذا رجعنا إلى اللغة، اللغة كلمة بر في اللغة تدل على السعة، السعة تدل على الصدق، تدل على الطاعة، وقد اشتقوها من كلمة البر. كلمة البر مشتقة اصلا من كلمة البر، والبر ما هو البر؟ خلاف البحر، اليابسة، البر خلاف البحر، والبر المتصور فيه الضيق أم الساعة؟ الساعة. ولكن خارج حتى إلى الآن الجماعة بتوع الخليج فسحتهم الملتزمين منهم يقول لك هنخرج إلى البر. إيه البر؟ الصحراء، ياخد خيمته وياخد أكله ويجيب الحطب ويذبح ومش عارف والقهوة والشاي والتمر وبتاع البر، وتبقى فسحة جميلة قوي قوي. فسحوني مرة في البر، صلى على الرسول، حاجة متعة متعة كده. وادي بين جبلين وفي فصل الربيع تلاقي الشجر ده أنبته الله سبحان الله خضرة جميلة تكسو المكان. وبعدين بقى واحد حبيبي يعني سعودي، يالله خروف واذبح يا جدع، خروف ها مش فرخة، خروف واذبح يا جدع. وبسرعة جاب الحطب من الصحراء خشب، ويالله بقى تاكل مشوي ولا تاكل يعني حاجة تفتح النفس. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ايه المهم؟ يبقى البر الشرباصي قال ده مشتقة من البر. يعني ايه البر؟ يعني السعة والصدق والطاعة. والبر في القرآن يطلق على معنيين. الاول معاملة الخلق بالإحسان، ومنه مثلا إحسان الولد إلى أمه بنسميه، وأبيه بنسميه بر الوالدين. يبقى البر في القرآن يقع على معنيين: الإحسان إلى الخلق عموما. وتلاقي بقى الإمام البخاري مبوب لباب، باب البر والصلة، وكل ما فيه أحاديث تدل على الإحسان إلى الخلق. الترمذي باب البر والصلة، وغيرهم من أهل الحديث. وفي حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: يا رسول الله من أبر، عفوا من أبر، من أبر يعني إيه؟ يعني أحسن إليه. من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. قال: ثم من؟ قال: الأقرب فالأقرب. أخرجه البخاري في الأدب المفرد. ده بخلاف الحديث الآخر: من أحق الناس؟ أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وفي الحديث: برمك وأباك ثم أدناك فأدناك. برمك وأباك ثم أدناك فأدناك، يعني الأقرب فالأقرب. يبقى معنى كلمة البر في القرآن تقع على معنيين: المعنى الأول الإحسان إلى الإيه؟ الخلق. وفي هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج بر وليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: البر شيء هين، وجه طليق، وكلام لين. الله، كلام الصحابة حلو ازاي. ولكن البر حاجة سهل. ايه البر يا ابن عمر؟ وجه طليق وكلام لين. يبقى وجهك طلق مع مين؟ مع المسلمين يا اخي. انت معقدنا ليه؟ مكشر في وشنا ليه؟ احنا ناقصينك، افردها. وجه البر شيء هين، وجه طلق، وكلام لين. كلام حلو يعني، مش لين يعني كلام مايع، كلام حلو، كلام مؤدب، كلام مهذب. اي نعم. واذا قرن البر بالتقوى كما قال ربنا عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. البر معاملة الخلق بالإحسان، والتقوى معاملة الحق بفعل الطاعات واجتناب المحرمات. تعاونوا على البر والتقوى. البر فعل الواجبات، التقوى اجتناب المحرمات، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الإثم المعاصي، والعدوان ظلم الخلق، أو الإثم أن تقع فيما نهيت عنه، الزنا، السرقة، الغيبة، النميمة، شرب الخمر، والعدوان أن تتعدى حد الاعتدال فيما أبيح لك. والرأي الأول الراجح إن شاء الله. المعنى الثاني للبر في القرآن فعل جميع الطاعات الظاهرة والباطنة. يبقى احنا قلنا البر في اللغة معنى السعة، البر في القرآن له معنيين: اولا الاحسان الى الخلق، افتكر على طول بر الوالدين. المعنى الثاني للبر في القرآن فعل كل الطاعات الظاهرة والباطنة: الصيام بر، الحج بر، طاعة الوالدين بر، اجتناب الخمر آخر درس بر. نعم، دليل ذلك ان البر معناه في القرآن فعل كل الطاعات قول الله عز وجل في الآية المشهورة المحفوظة في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. هم إيه هو البر؟ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الله، إيه هو البر يا رب؟ البر الإيمان بالله والملائكة والرسل والكتب والزكاة والصلاة والصدق في العهد وأداء الأمانة والصبر على المرض والفقر، كل ده البر. يبقى البر فعلا كلمة جامعة لكل خير ولاجتناب كل شر. فاللهم اجعلنا من الأبرار، اللهم آمين. وقد روي عن رسولنا كما روى ابن أبي حاتم الكلام في الدر المنثور كذلك أن النبي سئل عن البر، فقال النبي: ما هو البر؟ فتلا عليه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله إلى آخره، تلا عليه الآية. طيب النبي قال للرجل إيه؟ البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس. كلام النبي ده ما ينفعش يتقال لأي حد، ده بيتقال لواحد فطرته سوية وفهمه متقد وذهنه واعي. البر ما اطمأن إليه القلب، أفلا يدل هذا الكلام على أن الله تعالى فطر العباد على معرفة الحق وعلى اطمئنان قلوبهم للحق وعلى انشراح صدورهم للحق؟ أفلا يدل هذا الكلام على أن الله ركز في طباع الناس محبة الحق والنفور عن الشر؟ يعضد هذا الكلام الذي أقوله حديث قدسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: قال الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء مسلمين فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم فحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا.
كل واحد ربنا فطره على اطمئنان قلبه للحق ونفوره عن الشر. البر ما اطمأن اليه القلب. يعضد هذا ايضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وصحيح واشهر من ان يذكر: كل مولود يولد على الفطر فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. سبحان الله العظيم. ابو هريرة رضي الله عنه لما روى هذا الحديث قال عقبه: اقرأوا ان شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ولذلك ربنا سمى ما امر به معروفا وما نهى عنه منكرا. معروف ليه؟ انت نفسك لو سوية هتميل اليه، هتقر به، هتسلم له. ولو نفسك غير سوية ده انت محتاج بقى ان تغربل. نفسك سوية قلبك يطمئن للحق، وان لم تعرف عليه دليل قلبك ينفر عن الشر. فطرة ربنا يا اخي، ربنا سبغك بهذه الصبغة، فطرك على هذا سبحانه وتعالى. قتادة رحمه الله قال في تفسير قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، قال قتادة: ليس من خلق حسن كان أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنونه إلا أمر الله به. أي حال الكرم اللي العرب كانوا عليه قبل الإسلام ده أمر ربنا به، وهذا من بقايا دين إبراهيم عليه السلام. وكل خلق سيء كانوا يتعايرون به إلا نهى الله عنه وقدح فيه، وإنما نهى الله عن سفساف الأخلاق ومذامها. قال ابن كثير وهو يعلق على قول قتادة: ولهذا جاء في الحديث إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. مش سفاسفة، سفسافها. صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. اسمع الوقعة دي. روى الحافظ أبو يعلى في كتاب معرفة الصحابة عن عبد الملك بن عمير قال: بلغ أكثم ابن صيفي مخرج النبي صلى الله عليه وسلم. أكثم ده رجل كبير في العرب، رأس كبيرة، بلغه مخرج النبي فأراد أن يأتيه فأبى قومه أن يدعوه. أنت اللي تروح له؟ هو أنت شوية؟ أنت كبيرنا، لم تكن لتخف إلي. قال: فليأته من يبلغه عني ويبلغني عنه. أبعت له واحد من رجالتي. فذهب إلى نبينا رجلان: من أنتما؟ قال: نحن رسل من أكثم. وهو يسألك: من أنت وما أنت؟ من أنت يعني النسب، وما أنت عايز إيه؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأما ما أنا فأنا عبد الله ورسوله. ثم تلا عليهم هذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قال: ردد علينا ما قلت. الكلام ده حلو، قوله ثاني. فردد الآية مرة ومرة حتى حفظاها، ثم انطلق إلى أكثم. قال: بما رجعتما؟ قال: سألناه عن نسبه
قال أنا محمد بن عبد الله ولم ينتسب، فسألنا عن نسبه فوجدناه زاكي النسب، ده من أشرف العرب صلى الله عليه وسلم. ثم قلنا وما أن؟ قال أنا عبد الله ورسول الله. ثم رمانا بهذا الكلام وتلي الآية على أكثم، فلما سمعها قال إني أراه يأمر بمكارم الأخلاق وينهى عن ملامها، فكونوا في هذا الأمر رؤوسا ولا تكونوا أذنابا. الشاهد إن أكثم بمجرد أنه سمع آية، الآية فيها أمر بالخير ونهي عن الشر، قلبه اطمأن إلى صدق مين؟ النبي محمد. ما أنا بقول لحضرتك ربنا جبلك على الميل للخير وعن النفرة من الشر، البر ما اطمأن إليه القلب. أي نعم. طب والإثم؟ هو قال له البر ما اطمأن إليه قلبك واطمأنت إليه نفسك، والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. إيه معنى كلمة إثم؟ الإثم يعني الذنب. وقال أثم إثما، فهو آثم، والمآثم يعني الذنوب. وفي السنة النبي علمك بعد التشهد قبل التسليم تتعوذ بالله من أشياء، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة الإيه؟ المأثم والمغرم. المأثم يعني إيه؟ الذنب، والمغرم يعني إيه؟ الدين. اللهم إنا نعوذ بك مما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. الإثم ما حاك في الصدر، ما حاك في القلب وتردد في الصدر. حاك يعني إيه؟ يعني أثر. حاك يعني أثر، ومنه قول العرب ضربناه بالسيف فما حاك فيه، يعني ما ايه؟ ما أثرش فيه. فاللي نفسه السليمة، اللي راجل اللي قلبه نضيف، لو أمر فيه شبهة ما عندوش دليل انه حرام، يلاقي نفسه ايه؟ مش مستريح، متململ. هو ده الإثم، ما حاك في القلب. الإثم يعني يعمل كده حرارة في القلب السليم، يخليك زي ما قلت بتتململ، كأنك نايم على شوك الإبر، نايم على ما هو أحر من الجمر. الإثم ما حاك في القلب. وفي رواية تانية رواها الإمام أحمد، الإثم حواز القلوب، ما قالش حاك، قال إيه؟ حاز من الحز، يعني بيحز في قلبك، بيقطع في قلبك، تلاقي نفسك مش مستريح، حتى لو ما عندكش دليل واضح بين على ان ما فعلته حرام، لا الامر ده مش مريحني. اكيد لو انت قلبك سليم يبقى هذا اثم، او هذا امر مشبوه. وفي الجوهري ضبط لفظة الاثم حزاز القلوب بمعنى الواحد. بس يا ترى الجواب ده ينفع لاي حد؟ واحد جاي لي النهارده، يا شيخ قول لي ما هو البر وما هو الاثم، ولسه راجل جاهل ما يعرفش حاجه وطبعه غليظ وفهمه ضيق وقليل العلم، اقول له شوف بقى انت وبختك، البر ما اطمأن اليه قلبك والاثم ما حاز في القلب. ما ينفعش. النبي قال الكلام ده لمين؟ لواحد جيد في فهمه، رقيق في طبعه، خد جرعة عظيمة من ميراث النبي محمد من العلم، خلاص بقى قلبه ده ميزان. البر ما اطمأن إليه القلب أو اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس.
صح. أي نفس بشرية نظيفة مجبولة على محبة اطلاع الناس على خيرها وكراهية اطلاع الناس على شره، أنا أحب تعرف عيوبي إيه؟ ما أحبش. إن الله ستير يا أخي، ما تستر علي. ها؟ ولذلك أنت ما تنشرش شر حد إلا إذا كان فاسق بقى بيجاهر بفسقه وفي منه خطر على الأمة، نقول عشان نحذر بعد ما ننصحه لعله ينزجر، لعله ينزجر. فالإثم اللي بيحوك في القلب يحيك فيه وانت تكره ان الناس تعرف، يبقى ده شر شر. فاتقي. السلف رحمة الله عليهم ورضي عنهم كانوا يسيبوا اي حاجة مش فيها إثم، فيها ايه؟ شبهة. حتى كان يقول قائلهم إن لندع 9 أعشار الحلال من الرزق مخافة الوقوع في الحرام. احنا في زمن فيه خير وفيه شر، احنا في زمن يعني من لم يقع فيه من الحرام أصابه من دخانه، صح؟ غباره. وعشان كده من فوائد الزكاة انها تطهر مالك من الحرام الذي قد يعتريه دون ان تدري. خذ من اموالهم صدقة، دي آية الزكاة، تطهرهم وايه؟ وتزكيهم به. فانا ممكن انا راجل جاهل وشغال في التجارة وقعت في بيعة محرمة، ما عرفش. الزكاة تطهر المال. وعشان كده النبي لما جلس في المسجد وجاءته زكاة الزروع وقالوا كده كومة من الزبيب، وسيدنا الحسن ابن علي حفيد النبي طفل صغير يحبو حبى ناحية الزبيب وأمسك بعض الزبيب وأراد أن يأكل، طفل لا يعي، ضرب النبي على يده وقال كخ كخ، إنها الصدقة وإنما الصدقات أوساخ الناس. أوساخ الناس يعني إيه؟ مش بتطهرك، بتطهر مالك لو وقع فيه حرام دون ان تدري. مش واحد بقى شغال في الحرام غرقان في الحرام يقول لك هعمل خير واغسل مالي بكده، الله لو بنيت ايه، والله لو عملت ايه. لما نتكلم عن واحد اصابه حرام في ماله دون ان ايه، ان يدري. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. كانوا يتركون كل ما فيه شبهة يحتاطون بذلك لدينهم، وضربوا في ذلك أمثلة عجيبة. أنا عامل محاضرة ساعة ونصف اسمها الورع. قد إيه عمر بن الخطاب كان ورع، قد إيه أبو بكر كان ورع، أبو بكر مع شربة لبن، مش عايز الموضوع يطول. كان لصديق خادم يأتيه في كل يوم بفطوره، فجاءه في مرة بلبن، قادح لبن. أبو بكر الصديق يعني كان صايم وتصبر إلى أذان المغرب، أراد أن يفطر ما سألش شرب، وبعد أن شرب سأل الخادم من أين جئت بهذا اللبن؟ قال كهانة كهنتها في الجاهلية قبل الإسلام، جابوا لي واحد عيان شوف كده أعمل له عمل ولا حاجة، ولا يعني أخبر بخبر من أخبار الغيب كذبا، ما ده شغل الكهان. المهم يعني كلامي طلع صح كابتلاء لهؤلاء، فكافؤوني الآن، الكلام ده بقاله سنين، كافؤوني بهذا اللبن. قال الصديق كدت أن تهلكني، ائتني بطست وقدح من الماء. وأخذ يشرب الماء ويضع إصبعه في حلقه ويتقيأ يتقيأ يتقيأ، والخادم في دهش عجيب، يا خليفة رسول الله
إن الله لم يكلفك بهذا. أنت شربت وأنت ما أنتش عارف، ما خلاص بقى. قال والله لو لم تخرج شربة اللبن إلا ومعها روحي لأخرجت روحي معها. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل جسد نبت من السحت فالنار أولى به. اللهم ارضى عن أبي بكر. ورع ورع، ها حديث ده يعني يقال للورعين، الورعين. البر ما اطمأن إليه القلب، الإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر أو في النفس. عمر بن الخطاب الورع، اللهم ارضى عن عمر. عمر لما نظر مرة فوجد خارج المسجد إبلا سمان، قال: ما شاء الله، إبل من هذه؟ قالوا: إبل عبد الله. قال: عبد الله من؟ قالوا: ابن عمر. ابن حضرتك ابن عمر. قال: ابعثوا له. فجاء: يا ابن عمر، من أين لك بهذه الإبل؟ قال: من حر مالي. ابن عمر ده معروف بالورع، لما كان يتوضأ كان يدخل ماء جوه عينيه، ورع جدا ومعروف بشدة اتباعه للسنة، وكل الصحابة هكذا، بس ده بقى ايه زيادة حبتين. اللهم ارضى عن ابن عمر يا رب. فقال: ابلي من حر مالي. قال: اين ترعى؟ قال: في الحمى مع المسلمين في المرعى العام. قال: بيعها وخذ رأس المال وضع الزيادة من الربح في بيت مال المسلمين. لما يا أبي؟ قال: يرى الناس إبلك فيقولون: أفسحوا لإبل ابن أمير المؤمنين، أطعموا إبل ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين فتربح على حساب المسلمين. اللي عمله عمر ده اسمه ايه؟ ورع. اللهم ارضى عن عمر وعن ابن عمر. انا اقعد اقول لك امثله اقول لك للصبح. كهمس الدعاء رحمه الله سقط منه دينار ففتش عنه فلقيه فلم ياخذ، وقال: لعله لغيري. هو الفلوس بتتشابه؟ ما يمكن ده بتاع واحد غيري، وتركه. ده النهارده لو مين. اللهم ارضى عن الصحابة وعن التابعين يا رب. النبي قال له: البر ما حاك في القلب، عفوا، البر ما اطمأن إليه القلب أو اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في القلب وتردد في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. وقال له إيه؟ وإن أفتاك الناس وأفتوك. يعني ما حاك في صدر الإنسان فهو إثم، وإن أفتاه غيره من غير أهل الفتوى أنه ليس بإثم. واحد أفتى بالرأي كده، يا عم ده مش حرام ولا حاجة، حلو يا مس الحال، وده عالم؟ لا، أنت قلبك تعب، مش مستريح، يبقى ده حرام. لكن لو أفتاه عالم بدليل شرعي ناصع من القرآن والسنة، الواجب عليه ايه؟ الواجب عليه ان يرجع عما يدور في قلبه الى قول الايه؟ الى قول العالم. لما وإن افتاك الناس يعني بمجرد الظن، او واحد معروف عنه انه ميال للهوى، كل حاجة عنده حلال، الفوائد حلال، الغنى حلال، الغناء يعني حلال، التمثيل حلال، الرأس مش بترقص لمراتك حلال، حلال حلال حلال، ده ما تسمع ايه ده؟ حتى لو ده قالك حلال وصدرك تعبان اسمعش كلامه ده. انما عالم محترم يسند الفتوى لقال الله قال رسوله مشهود له بالورع والتقى، سلم سلم، لان ربنا احلك عليه عندما قال: فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. يبقى في الجملة ما ورد به نص فليس لمؤمن فيه إلا طاعة الله وطاعة الرسول. مش يسلم وبس، ده يرضى. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. بس الحديث لو طبقنا كده فهم الناس المرضى، واحد تقولك الحجاب يعني ما في نفسي منه شيء، والنبي قال الإثم ما حكى في الصدق، وجع في قلبك، ده قلبك مريض. ده بنكلم النبي قال الكلام ده الواحد عالم ورع، عنده علم وعنده فهم وعنده فطرة نظيفة، سبحان الله العظيم. ده القطة عندها فطرة نظيفة، لو جات لك وانت بتأكل ورميت لها بلقيمة تأكل وتتمسح فيك كأنها بتقول لك بلسان الحال جزاك الله خيرا، ها؟ ولو هي خطفت لقمة بتقول يا فكيك، عارف ان ده حرام. هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم مش قال الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات؟ طب اعمل ايه في المشتبه ده؟ فاتقوا الشبهات، ابعد بناس، فاتقوا الشبهات، دع ما يريبك الى ما لا يريبك، ما تخليك في المظبوط يا اخي، سبحان الله العظيم. الحلال بين واضح والحرام بين، طب والامور المشتبهه جت منين؟ قلنا من لعب الناس الضلال في الاسماء والمسميات، سموا الحرام باسماء حلوه والحلال باسماء وحشه، لخبطوا الناس. اللحيه تزمت، الحجاب خيمه، ها، شرب السجاير مكروه بس مش حرام، الخمرة مشروبات روحية، واحد عمال يقبل في واحدة في الفيلم ده فن، ها، ده اسمه فن، ده اسمه زنا، زنا مش ده اسمه في الشرع زنا. حد يقدر يقول الزنا حلال؟ بس يقولك الفن حلال ويقعد فين، ها؟ حد يقدر يقول الخمرة حلال؟ حرام طبعا خمرة، لكن يقولك ايه دي بيرة، هي دي خمرة اسمها بيرة دي عشان الكلى، الدكتور كتبها لي، راح كشف في الخمارة هو عند الخواجة يني، مين قال ان البيرة، البيرة خمرة، الكينة اسمها حقيقي الحقيقي خمرة، لا يقولك دي كينة، دي فاتحة شهية، كينة البطل الحديدية اللي بتطلع العضلات وتطور الشنبات، ها، وهلم جر. فده اللعب، اللعب ده هو اللي لخبط الناس. اي نعم، صلى على الرسول. يبقى اللي فيه نص مفيش فيه كلام خالص، ينبغي ان تتلقاه بانشراح الصدر والرضا والتسليم. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت وايه ويسلموا تسليما. أما ما ليس فيه نص من الله ولا من رسوله ولا عمن يقتدى بهم من الصحابة ولا الأئمة ولا سلف الأمة الصالح، فإذا وقع في نفس المؤمن النظيفة صاحب القلب المطمئن انشراح فهذا بر، وإن وقع فيه حزازة وكبوة وأمر يحيك في صدره فهذا فيه شبهة، فإن وجد عالما ربانيا يفتيه انتهى، وإن لم يجد فعليه أن يترك ما يريبه إلى ما لا إيه يريبه. ده معنى كلام النبي، البر ما اطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في القلب وكرهت أن يطلع عليه الناس وإن أفتاك الناس وأفتوك. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، وربنا عز وجل أعلى وأعلم. كان ضروري نتكلم في ده، إن الناس النهاردة موسعين قوي، يقول لك استفتي قلبك، استفتي قلبك،
طب واي قلب نستفتي، قلبك ولا قلبي ولا قلبه ولا وامتى وازاي؟ فحبينا نضبط الموضوع ده بما ضبطه به العلماء، علماء السنة، يعني ربنا يجزيهم عنا خير الجزاء. آمين. هذا، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا ما أعلم، والله سبحانه أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.